بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كوفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان والتسليم مثل حديث الصادق المصدوق. هنا قاعدة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يعلمها وأن تكون منه على بال في كل ما يشكل عليه في أحاديث الصفات وأمور الغيب. فإذا أشكل عليه الأمر قال كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهكذا أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا لا يعني التفويض، تفويض المفوضة الذين يفوضون المعنى والكيفية، لا، أهل السنة إنما يفوضون فقط الكيف، فلا يقولون بكيفية معينة. إيش معنى؟ انتبه. فأهل السنة إنما يفوضون الكيفية، فيقولون لا ندري كيف الاستواء، كيف النزول، كيف الوجه لله عز وجل، كيف اليد وما أشبه ذلك. وأما معاني هذه الصفات فيؤمنون بها ويثبتونها، أما معاني هذه الصفات فيثبتونها. فحينئذ لو أنه مر عليه حديث أو آية وأشكل عليه، ما درى كيف أو ما المراد بهذا الحديث بهذه الآية، فحينئذ عليه الإمام التسليم: أنا أؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله، وإن لم أعرف المعنى حتى يسر الله عز وجل برجل من أهل العلم فيسأله عن ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول في آيات الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وكان الأئمة يقولون: لا تفسرونها، أي تفسير أهل البدع الذين أولوها وصرفوها عن ظاهرها. ومثل الإمام أحمد لذلك بحديث الصادق المصدوق، والمراد بهذا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم تنفخ فيه الروح فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لو أشكل على إنسان هذا الحديث يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يقول: أنا أؤمن أن ما جاء في هذا الحديث حق، وإن كان لا يبلغه عقله أو علمه، فكيف أن هذا الطفل يجمع خلقه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم تنفخ فيه الروح، ثم يؤمر الملك بكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاء، وهو لا زال في بطن أمه. نؤمن بهذا ونصدق ونسلم. ولهذا عبد الله بن مسعود في هذا الحديث قال: أخبرني الصادق المصدوق، يعني هو صادق في خبره عن الله عز وجل وما يخبر به العباد، وهو مصدوق أي مصدق، صدق من عند الله ومصدق من المؤمنين يصدقونه لا يترددون في قبول خبره إذا ثبت عندهم. ما ثبت وصح عندهم أنه قاله يؤمنون به، ما أشكل عليهم سألوا أهل العلم ورجعوا إلى العلماء في معرفة معناه. هذا من هذا القبيل، مثل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمن أشكل عليه الشيء، قال من لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله، يعني ما تصور كيف مثل هذا، لا تقل كيف ولا تقل لما، إنما إذا لم يبلغ، إذا كان الحديث لم تعرف تفسيره ولم يبلغه عقلك قال فقد كفيت ذلك وأحكم لك، فعليك الإيمان والتسليم، سمعنا وأطعنا آمنا بالله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كم من أناس ضلوا بسبب أنهم أدخلوا عقولهم في مثل هذه النصوص وقاسوا أمور الغيب على أمور الشهادة وأخذوا ينقبون ويبحثون، ولذلك لا يمدح ولا يحمد طالب العلم الذي يأتي ينقب ويأتي بمسائل دقيقة وإشكالات في مسائل الصفات، كيف كذا، هل نثبت لله تعالى كذا وكذا، في أمور لم تدل عليها أدلة، ما لك ولهذا، ما لك ولهذا. يأتي أيضا النقب في مسائل دقيقة في أمور الغيب، ما لك ولهذا، ما لك ولهذا، هل في الجنة كذا، ماذا في الجنة، ادخل الجنة واعمل بعمل أهلها وبعدها إذا دخلت أهلها أمر يعني. أما أنه بعيد ربما يعمل بأعمال أهل النار ويريد أن يسأل عن تفاصيل الجنة وما يجري فيها وما يكون فيها، فالمؤمن أنت كان مغلق كن انتبه من الصحابة مع ضغط الرغلة. طيب، فعلى كل حال هذا هذه قاعدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب، في كل ما يشكل على العبد ولا يعرف تفسيره من الأحاديث، والمراد بهذا أحاديث الصفات، أحاديث الغيب، الأمور الغيبية، ما أشكل عليك ولم تعرف تفسيره ولم يبلغه عقلك فقد أحكم لك، قل آمنا وسمعنا وأطعنا، عليك الإيمان والتسليم. قال مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، أي حديث القدر الأخرى، مثل ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله مقعدها من الجنة أو النار، هذا لا يعارض التكليف، وأننا مأمورون منهيون، لأن هذا أمر استأثر الله عز وجل بعلمه، والعلماء يقولون علم الله سابق لا سائق، سابق وليس بسائق، يعني علم الله عز وجل سبق، ولا يسوقك هذا العلم بالقوة، اعمل كذا وكذا لا تعمل كذا وكذا، كل واحد منا يشعر أنه عمل باختياره، ما أحد قام متوضأ العصر إلا باختياره، ولا دخل المسجد إلا باختياره، ولا حضر الدرس إلا باختياره، ولا يخرج إلا باختياره، ولا يقرأ إلا باختياره، ولا يفعل طاعة ولا معصية إلا باختياره، فما أحد أجبر على طاعة أو معصية، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كون الله عز وجل خلق أفعال العباد، خلق فيك القدرة والإرادة وبهما عملت، إذن فالله خالق عملك، ولا يعني هذا أنه جبرك على الطاعة أو جبرك على المعصية. فما يأتي إنسان ويقول خلاص إذا كان الله قد علم أني من أهل الجنة سأدخل الجنة، وإذا كان علم أني من أهل النار سأدخل النار، ما حاجة إلى العمل. طيب، هل تستطيع أن تقول تجلس مكانك على فرشك ولا تتحرك وتقول إذا كان علم الله أني سأتغدى اليوم سيأتي الغداء وبس، اجلس مكانك ولا تحرك. وهكذا أيضا في الأمور الأخرى، في الطعام والشراب وما تحتاج إليه، قل إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا سيكون فسيكون، لا بد من بذل السبب، لا بد من بذل السبب، الاعتماد اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له، لكن نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية، الأسباب التي أذن الشرع بها، أذن الشرع بها. وإلا هذا الذي يأتي ويحتج بالقدر ويقول إذا كان الله تعالى قد فرغ من كل شيء إذن خلاص لا حاجة إلى عمل ولا حاجة إلى أن نلوم أحد، ما نلوم العاصي ولا الكافر ولا المشرف ولا الزاني ولا السارق. طيب ما رأيك لو واحد جاء ضربك ولطمك وسبك وشتمك وأهانك وأخذ مالك، هل تقول قدر الله ما شاء فعل، تؤمن بهذا وتسلم تتركه يفعل ما شاء؟ بعض الناس الكلام هذا فقط كلام، وإذا كان يتعلق بغيره، أما لو كان يتعلق به لقامت قيامته، ما يقبل ولا يرضى ولا يسلم. وبعض الناس يأتي يقرر مسائل يتكلم بها، أول المخالفين لها هو، أول المخالفين لها هو، ولا يرضى بأدنى شيء فيها. ذكروا أن العلامة البيحاني رحمه الله تعالى ناظر رجلا من دعاة تحرير المرأة والذين يقولون إن المرأة مساوية للرجل في كل شيء. الرجل أخذ يتكلم المرأة والمرأة والمرأة، طيب من يرضى أن يقال له خلاص الأولاد واحد باسمك واحد باسم زوجتك، واحد باسمك واحد باسمك، اقتسموا المطبخ، أنت يوم هي يوم، العمل في المطبخ والعمل في البيت وغير ذلك، وكذلك أيضا لا مانع أن نسميك باسم امرأة نسميها باسم الرجل، تبادلوا بالأسماء، أو نسميكم سواء باسمها. فالمهم أن هذا الرجل أخذ يقرر ويتكلم عن تحرير المرأة ومساواة المرأة بالرجل، والبيحاني ساكت. فلما انتهى من كلامه قال انتهيت؟ يقول الرجل فغضب، قال ليش تغضب؟ أنت من الأول وأن تقرر تسوية الرجل المرأة ما رضيت أن تساويها بضمير الخطاب، يعني أنت الآن غضبان يقول لك انتهيتي، وأنت شديها تساوينا في الميراث تساوينا في كل شيء، وما رضيت أن تساوينا في ضمير الخطاب فقط. فضحك عليه الحاضرون جميعا واقتنعوا وانصرفوا، ما عاد حاجة إلى مناظرة ولا إلى شرح، انتهى. كثير من هؤلاء فما يرضى بأدنى شيء في مثل هذا، ما يرضى بأدنى شيء في هذا في هذا الباب. الذي يأتي يقول لك لا أبو نصور المرأة بالرجل، قل له ما رأيك نسميك فزعكمة ولا فخرية ولا محلية ولا يعني عنبرة ولا أي اسم من الأسماء، ما رأيك يعني اسم جميل نسميك بهذا الاسم، فننسبك أيضا لأمك إكراما لك وإكراما لأمك، ما رأيك؟ سيرضى يا رب. طيب أنت تنادي بالتسوية، تنادي بما هو أعظم، اسم بس، ايش يضرك في الاسم؟ ما الذي يضرك لو كان هذا في الاسم فقط؟ طيب ثم انت يعني الان يعني مستكثر عليها اشياء، طيب ما رايك نلبس الفستان؟ ويعني ملابس مثل المراه وهي نلبسها عسيب مسدس وكوت ووتر رشوان وغير ذلك، ما رايك؟ طيب انت تدعو الى التسويق بين الرجل والمراه، طيب ايش الذي يضرك في مثل هذا؟ ما الذي يضر؟ كلم أقول له خلاص عندي لك فستان اشتري لك، ألا نمشي بس المحل اشتري لك فستان من أي، خلاص يعني تسوية، فخلاص يعني من الغد اشتري لك فستان وزوجتك معوز الآن نخرج للسوق، ما سيقبل هذا أبدا. لكن بعض الناس الذي ينادي بمثل هذا ويتكلم، لو قلت له هذا أمام الناس تضحك عليه الحاضرين، وكثير من الحاضرين ما عاد يحتاج إلى آية ولا حديث، بعض الناس مثل هذا الكلام عنده كافي. لكن المؤمن يكفي كلام الله وكلام رسول الله، هناك فوارق كونية قدرية، فوارق دينية شرعية بين الرجل وبين المرأة، الله عز وجل جاء للمرأة بأحكام تخصها والرجل بأحكام تخصه، تناسب بنيته فطرته استعداده هيئته، فالأمر يختلف. لكن بعض الناس الذين انتكست فطرهم على هذا الحال. فعلى كل حال إمام أحمد رحمه الله جاء بهذه القاعدة، أن كل من أشكل عليه شيء ولم يعرف تفسيره من أحاديث الصفات من أحاديث الغيب، فقال قد أحكم لك هذا الحديث، عليك الإيمان والتسليم، تؤمن وتسلم، ما تعترض، ما تورد الإشكالات، ما تتردد تشكك في مثل هذا، أنا أؤمن بهذا. فإن وفق لك رجل من أهل العلم سألته عن مثل هذا وعن معناه ويبين لك ذلك ويوضحه، وإياك أن تذهب إلى أهل البدع والأهواء، فربما أفسد عليك معتقدك وأدخل عليك الشكوك في هذا الباب. سيأتي الكلام على مسائل الرؤية وغيرها في درس قادم إن شاء الله. يقول هل من السنة أن يخرج الرجل بين المطر؟ أما كون نقول يعني سنة وندعو الناس إلى مثل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مطر حسر عن ثوبه، حسر عن ثوبه عن الرداء أو الثوب، وجعل المطر يصيب بدنه، فقال إنه حديث عهد برب. لو فعل الإنسان مثل هذا كشف رأسه في المطر شيئا من أطراف جسده ليصيبه المطر، فلأنه حديث عهد بربه بركة خير وقصد التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يؤجر. أما أن نقول للناس فعلوا هذا انتبوه الآن يجي مطر يا فلان يلا خريوا كل واحد يعني يخرج على هذا الحال، لا، فرق بين أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس يعني من فعل مثل هذا بقصد التأسي يرجى له الأجر، وبين أن يدعى الناس إلى مثل هذا يتضرر من يتضرر أو يحصل لمن لأناس ما يحصل ويأتي بعد ذلك يقول لهم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الإنسان بالذات المطر الذي يكون في أوائل موسمه أول ما يأتي المطر حسر له رأسه وشيء من أطراف ثيابه وقصد بذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى له الأجر، يرجى له بذلك الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إنه حديث عهد بربه يعني المطر. طيب إلى هنا.